حسب الأجناس وعدمهم. المطلب الأخير يذكر المصنف فيه الجواب والرد على التفصيل الذي ذكره ابن إدريس الحلي. أولا، أصل الدعوة فصل ابن إدريس، طبعا والكلام في كون الشرطية لها مفهوم أو لا، خاف نسينا يعني جملة الشرطية لها مفهوم أو لا، فصل ابن إدريس بين كون الشرائط المتعددة من جنس واحد أو من أجناس متعددة، أجناس مختلفة. فإذا كانت أفراد، إذا كانت الشروط في الجملة الشرطية من جنس واحد فيقال بالتداخل، وإذا كانت الشرائط المذكورة من أجناس مختلفة فيقال بعدم التداخل. كما لو صدر منه حدث البول نفس البول مكررا، فلو بال مكررا لا يجب عليه إلا وضوء واحد، بينما إذا صدر منه بول ونوم وجب عليه وضوءان. هذه أصل الدعوة. ثانيا، المصنف يقول لا نتصور وجها أو دليلا لهذا التفصيل ولهذا القول إلا أن يقال بأن المأخوذ في الشرط لما كان هو الطبيعة، طبيعة البول، طبيعة النوم، طبيعة الغائط، واستعمل لها اسم الجنس، واسم الجنس موضوع لصرف الطبيعة، فإذا استعمل المتكلم اسم الجنس فهو يريد ماذا؟ المعنى الموضوع له، وهو الماهية المهملة أو صرف الطبيعة. وحينئذ ما يترتب من أحكام وآثار على اسم الجنس ينبغي أنه يترتب على الماهية المهملة، على الصرف، ولا أثر حينئذ لتكرر الأفراد، لأن الموجود من الماهية المطلوب أو المراد من الماهية المهملة أو من صرف وجودها هو صرف الوجود، يعني أصل الوجود الحاصل بفرده الأول، فالفرد الثاني لا يؤثر شيئا إلا أنه يشير إلى وجود نفس الطبيعة، نفس الصرف. فإذا كان كذلك، فإذا كانت الشرطية محل الفرض والكلام، تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وكان الشرط المتكرر المتعدد هو عبارة عن أفراد من جنس واحد، هذا يعني أن الشرط المؤثر في الجزاء هو صرف الطبيعة فقط، يعني مؤثر واحد، علة واحدة، فيقتضي جزاء واحد، وهو معناه التداخل. إذا كان عندنا شرط واحد وجزاء واحد، هذا شنو مفادة؟ تداخل. بخلاف ما لو كانت الشرائط بتعددها يشتمل كل شرط منها على طبيعة غير الطبيعة المذكورة في الشرط الآخر، وكل طبيعة يراد منها صرفها، يعني الماهية لا المهملة، فحينئذ يترتب الجزاء على كل صرف، على كل طبيعة، فبتعدد الطبائع تتعدد الجزاءات، وهو القول بعدم التداخل. واضح هذا إن شاء الله؟
شيخنا، الشق الأول شرط واحد وجزاء واحد؟
لا، شرائط متعددة ولكنها تشتمل على أفراد متعددة للجزاء. يعني هذا يقول إذا هي عندنا قضية، يقول إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ. خب هذا زيد باله مرات متعددة، يترتب عليه وضوء واحد أو وضوءات بعدد حدث البول، بعدد أفراد البول، هذا كان محل نزاع. هنا أنا شنو يقول يعني الوجه اللي يلتمس المصنف لابن إدريس الحلي شنو يقول؟ هذه الأفراد المتعددة ما منظورة للشارع، الشارع كان ناظر إلى صرف البول، صرف طبيعة البول، أن الوضوء يجب إذا وجد شنو صرف ماهية البول، صرف حقيقة البول، وقد وجدت بالفرد الأول حينما صدر منه البول لمرة الأولى، المرة الثانية لا توجد صرفا آخر، مرة ثالثة لا توجد صرفا، وإنما يبقى الصرف موجود وترتب عليه الجزاء ولا أثر حينئذ للأفراد الأخرى مع تكررها، بخلاف ما لو كان بال ونام، هاتان طبيعتان، هاتان صرفان لطبيعتين مختلفتين كل منهما جعله الشارع شرطا لترتب جزاء، فيكون هناك جزاء لصرف طبيعة البول وجزاء آخر لصرف طبيعة النوم، فيكون هناك جزاءان بمقتضى تعدد الطباع فيلزم عدم التداخل. هذه ثانيا. ثالثا يعني النقطة الثالثة بحسب ترتيبنا للمطلب، يجيب المصنف أو يناقش هذا الوجه الذي هو التمسه بمناقشتين. راح تفضل. المناقشة الأولى أن مقتضى أو هكذا يعني نبتدأ الحديث، صحيح أن اسم الجنس إذا أطلق يراد منه صرف الطبيعة المعنى الموضوع له، ولكن بمقتضى إطلاقه يراد منه ماذا؟ السريان لكل فرد فرد من أفراد تلك الطبيعة، فإن المتكلم إذا لم يبين ما المراد من تلك الطبيعة لا يقال أنه أراد صرف الطبيعة، وإنما بمقتضى الإطلاق أراد ترتيب الآثار على أفراد تلك الطبيعة. فإذا مقتضى الإطلاق إرادة الأفراد لا إرادة الصرف، وإن كان إرادة الصرف بحسب الوضع هو المراد. واضح أنك هنا شنو مصنف كأنما يقول نسلم أن المتكلم إذا استعمل اسم الجنس فهو يريد الصرف، لكن هذا بماذا؟ بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الوضع وأصل الدلالة، لكن بضميمة الإطلاق يكون مراد المتكلم ماذا؟ سريان ما رتبه على تلك الطبيعة لأفرادها، فحينما يقال مثلا أكرم عالمان، أحبب عالمان، أكرم فقيران، واضح بحسب الوضع فقير عالم فقير كذا أسماء أجناس موضوعة لصرفها لطبيعتها للماهية المهملة، ولكن بمقتضى الإطلاق يريد المتكلم يريد ماذا؟ ترتيب تلك الآثار والأحكام علما للأفراد لا لصرف الطبيعة. نعم قد يكون في بعض الحالات بمقتضى قرينة خاصة إرادة ترتيب الحكم والأثر على صرف الطبيعة كما هو المعبر عنه في القضايا بالمنطق يسمونها الطبيعية. شلون نعرف القضية طبيعية لو شنو في قبالها حقيقية؟ شلون نعرفه؟ من خلال الحكم، وإلا هو نفس الموضوع إذا ذكر قد يراد منه الصرف وقد يراد منه الأفراد، والأفراد قد يراد الكل قد يراد البعض، لكنه هذا اللي يعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع، أن الحكم الذي رتب على هذا الموضوع هذا الحكم يتناسب مع الطبيعة صرف الطبيعة لو يتناسب مع الأفراد. فلو قال المتكلم مثلا الإنسان ناطقون، هذا منه ناطقية المن تنصب لصرف الإنسان يعني ماهية الإنسان ناطقة أفراد. أما إذا قال مثلا الإنسان نوع من الحكم، فإذا جاءت قضية شرطية وكان جزاؤها حكم معين أو أثر معين من قبل المتكلم ومن قبل المشرع، فبمقتضى إطلاق الطبيعة يكون المراد هو الأفراد، إلا مع قرية هي نفس الحكم قد يفهم أن المراد هو نفس الطبيعة وصرف الطبيعة. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا أن المراد صرف الطبيعة من اسم الجنس الواقع في مقدمة في شرط الشرط القضية الشرطية في مقدمها، ولا أثر لتكرر الأفراد من طبيعة واحدة. لو سلمنا هذا فيلزم على ابن إدريس أن يقول بالتداخل في كل موجبات الوضوء، بأن يقول مهما ترتبت من أفراد، بول مكررا، نوم مكررا، غائط مكررا، يترتب على ذلك جزاء واحد فقط. لماذا؟ لأن هذه التي وقعت في شرط القضية الشرطية هي أفراد لطبيعة أخرى ولتكون الحدث، فالحدث له أفراد متعددة. فرد أول هو البول، فرد آخر نوم، فيكون هذا الشخص الذي صدر منه 3 مرات بول ومرتين نوم ومرتين غائط صدر منه مثلا 19 أفراد، وإن كانت هذه تدخل تحت عناوين متعددة، ولكن كلها شنو؟ أفراد لطبيعة واحدة وهي طبيعة الحدث. فالحدث هو صرف الطبيعة، هو الطبيعة التي رتب الشارع عليها لزوم الوضوء. فإذا هذا كأنما شنو جواب نقضي، أنه بناء على مبناك يا يا ابن إدريس، لا بناء على مبناك لابد أن تقول بالتداخلي حتى مع اختلاف الأجناس لرجوعها لجنس واحد، هو مثلا بحسب هذا الآن مثال موجبات الوضوء مثلا الحدث. قال ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس، ما له وجه، ما له دليل، هذا الدعوة بلا دليل. واختيار عدم التداخل تتمة الدعوة، واختيار عدم التداخل في الأول يعني اختلاف الشروط الجنس المتعدد المختلف، والتداخل يعني واختيار التداخل في الثاني شنو اتحاد الجنس أو جنس واحد، إلا توهم، لا وجه للتفصيل إلا توهم شنو، إلا توهم عدم صحة التعليق بعموم اللفظ في الثاني، عدم صحة التعلق بعموم اللفظ يعني الشرط، اللفظ يعني نامر هذا الشرط، عدم صحة التعلق بعموم الشرط في الثاني في حالة الاتحاد، يعني ما إلى عموم، نقول يعني ما إلى عموم يعني ما منظور ما إلى أفراد، ليش؟ لأنه من أسماء الأجناس، فما منظور له بعموم، منظور له إلى أنه المراد به شنو صرف الطبيعة. فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول، معنى تعدد واختلاف الأجناس لكون كل منها من الشروط أو من الأجناس سببان، فلا وجه لتداخلها وهو فاسد. ليش؟ فإن مقتضى إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات، مقتضى الإطلاق أنه شنو، طبعا هاي يكون نضيف لها ما ضفنا لها ما بينها خلال التقرير، مضافا لذلك أن الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، هاي نضيف أكون بالتقرير، مقتضى ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث يعني أن كل شرط يتحقق بقطع النظر عن كونه فرد أو جنس، كل فرد كل شرط تحقق هو حدوث لسبب يترتب عليه حدوث جزاء. من هو المصنف لو
المصنف؟ مقتضى إطلاق الشرط، فممكن أنه يعتمد على القاعدة اللي
إطلاق الشرط،
إطلاق الشرط
نعم،
مو عنده قاعدة وكان يمشي عليها دائما الحدوث عند الحدوث.
أي
فهنا بعد كلمة ركبها يعني
أي هو هو هذا ليش هسه ضفناها هذه، هو اللي يقول مختض. احنا عندنا يعني كل مقدمتين، هسه هذا المناقشه الاولى بها مقدمتين. المقدمه الاولى مقتضى الاطلاق ايش يقتضي؟ احنا عندنا امرين، المستدل قال اسم الجنس موضوع للصرف، فاذا اذا المتكلم استعمل اسم الجنس فشريد المعنى الموضوع له اللي هو الصرف. المصنف هاي جاوب شنو قال؟ قال صحيح المراد من اسم الجنس هو المعنى الموضوع له، ولكن مقتضى الاطلاق شنو المراد؟ طبيعة على الافراد، الافراد هاي المقدمه الاولى. فاذا مقتضى اطلاق الشرط اراده الافراد المتعدده للطبيعه الواحده. مقدمه ثانيه، وضوه والشرطيه ظاهره في الحدوث عند الحدوث، يعني كلما حدث شرط حدث جزاء، واحنا بالمقدمه الاولى افترضنا اكو جزاءات متعدده، فكلما حدث شرط حدث جزاء. واضح ان شاء الله؟ يعني ضم اللي تفضلت به ما قاله سابقا من ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، هذا وين؟ هذا ظهور للشرطية بتمامها. أما الإطلاق ظهور من؟ ظهور الشرط. فإن مقتضى إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات. وإلا مناقشة الثانية، وإلا يعني لو ما سلمنا في هذا، فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد. فلا بد أن شنو الأسباب المتعددة هاي، وإن كانت أجناس مختلفة كن نرجعها إلى شنو؟ عنوان واحد وجامع واحد، وهو مثلا الحدث. فيكون يفترض على قولك أن نقول بالتداخل مطلقا، اختلفت الأجناس أو التحدث، هذا كله. هذه العبارة الأخيرة احنا استوفيناها في بداية المطلب، في بداية البحث في الجملة الشرطية، وكان مفترضا المصنف والأولى هم بالمحققين أنه ماكو مانع أن نجي ننقلها هذه العبارة منها، وما ماكو شيء التزامها نذر الا تكون العباره باقيه هنا، نقدر نشيلها منها نخليها في بدايه الفصل في ضمن المقدمه اللي ذكرها المصنف. ماذا يريد ان يشير المصنف بهذه العباره؟ ان محل البحث والنزاع في خصوص ما كان الجزاء قابلا للتكرر. اذا تتذكرون جبنا مثال القتل، اذا ارتد وجب قتله او فاقتله، واذا قتل مؤمنا فاقتله. هنا تعدد الجزاء واتحد الشرط، هذا هم داخل في بحثنا؟ لا مو داخل. ليش؟ لانه فرض قلنا اي والله بعدم التداخل وانه يكون يقتل مرتين، هو قابل القتل ان يقتل مرتين؟ غير قابل. فمثل هكذا قضايا خارجه عن محل البحث والنزاع، هذا وين هو تحرير محل النزاع؟ صار بالاخير لو بالبدايه حتى نفتهم وين نشتغل. هذا ظهر بالاخير ذكرها المصنف دعها هنا، قال هذا كله فيما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه فيما يتأكد.
شيخ الجماعة القضاة أو شيء يحكمون عليه بالإعدام مرتين.
أي هو هذا معناته جزاءات شرائط متعددة، والشارع حمقى هم بها إطلاق، إذا قتل مؤمنا فاقتله، إذا ارتد فاقتله، معناته شنو؟ إذا هذه الشرائط صدقت على فرد واحد فهو محكوم عليه بأحكام متعددة. لكن شنو كلامنا؟ نقول يعني فرضا هذا الشخص اللي يريد يمتثل، وقلنا بعدم التداخل، كون يمتثل كم مرة؟ كون يقتله 3-4 مرات، فشلون هذا يقدر يمتثل؟ القاضي قرر مثل ما الشارع شرع واعتبر وجوب القتل بعدد الشرائط، لكنه في مقام الامتثال شو اسمه؟ مرات. يعني بعباره اخرى احنا اصلا كلامنا اذا تذكرون من ضمن اللي ذكرناه في تحرير محل النزاع، شنو الفرق بين هذا الامر الثاني والامر اللي قبله؟ هذا الثاني والثالث، هو كان الثالث، شنو كان فرقه بين الامر الثالث والثاني مع ان كل منهما يتناول موضوع شنو؟ تعدد الشرط واتحاد الجزاء. في الأمر الثاني كان ناظر إلى دفع التنافي اللي حاصل بين المنطوق والمفهوم، في الأمر الثالث كان ناظر إلى كيفية الامتثال. انه احنا نشوف اذا تعدد شرائط مع جزاء واحد شنو امتثالات متعدده بعدد الشرائط، لو امتثال واحد اللي يعبر عنه واحد تداخل، متعدد عدم التداخل بمسببات يسمى. واضح؟ لله الحمد والمنه. تم الكلام في الفصل الاول فيما يتعلق بالقضيه الشرطيه. كلام المصنف طال عرض كذا، شو النتيجه اللي وصلها؟ ها شيخ نوفل، الجمله الشرطيه لا مفهوم لها مطلقا، لو كقاعده عامه، كقاعده عامه لا مانع من الالتزام بالمفهوم للجمله الشرطيه في بعض الموارد بقرينه خاصه، لكن اصل القاعده انه لا مفهوم للجمله الشرطيه. فصل اخر، فصل ثاني يقع الحديث فيه عن جمله الوصف. هل لجمله الوصف مفهوم او لا؟ جمله الوصف يعني هي تلك الجمله التي رتب الحكم في علق ورتب الحكم فيها على موضوع له وصف. فياتي السؤال حينئذ، ان الحكم ينتفي بانتفاء الوصف او لا ينتفي؟ طبعا جمله نقاط قدمت سابقا هي نفسها جاريه في المقام، منها ان المقصود انتفاء سنخ الحكم لا شخص الحكم. واضح ان شاء الله. اولا، ما هو المراد من الوصف؟ طبعا ينبغي في المقام انه نحرر محل النزاع بمطلب طويل يشتمل على 6-7-8 نقاط، لكن لوضوحه ولعدم الابتلاء به وللاتفاق عليه والى اخره لا يقتضي إطالة الحديث في هذا البحث، بحث مفهوم جملة الوصف. لكن فقط نشير إلى أن المراد من الوصف باصطلاح الأصول، الوصف قد يكون مشترك لفظي بين علوم متعددة، بين استعمالات متعددة في نفس علم الأصول. في البحث في المقام ماذا يراد من الوصف الذي يقع بحثا يقع البحث عنه؟ يراد منه أعم من الحيثيات الأربعة الآتية. أولاً، أعم من النحو، أعم من الوصف اللي في النحو. في النحو شنو يردون يقصدون بالوصف؟ يعني النعت، أكرم مثلا، أكرم زيدا العالم، هذا العالم نعت بمصطلح ويسمى وصف، هذا داخل في المقام. ثانيا، أعم من الجوامد في المقام، الوصف يراد به ما كان أعم من الجوامد وهي المشتقات بحسب مصطلح الأصول، مثل الزوجة أو الزوجية، العتق ونحوها من هذه. مثلا إذا أجانا دليل أكرم المرأة أو احترم المرأة الزوجة، أو المرأة الزوجة يجب احترامها، هنا يجي الكلام بأنه هذا الحكم رتب على المرأة، لكن أي مرأة، المطلقة أو بقيد كونها زوجة؟ هذا القيد شنو داخل؟ شنو شرط، واصف، غاية، شنو؟ وصف. فإذا هذا كلامنا في المقام أعم من كونه جامدا. ثالثا، أعم كلامنا في المقام أعم من المقيدات الأخرى التي تذكر في النحو من قبيل الحال، تمييز، غيره. أكرم مثلا، أكرم زيدا عالما، يعني حال كونه عالما، مو أكرم زيدا عالما شنو نعرف حال هنا داخل بالوصف، نقول نعم داخل. هذه الثالثة. الرابعة، الحيثية الرابعة التي يعمها البحث في المقام، ما كان المذكور بنحو العلة، كما لو قال أكرم زيدا لأنه عالم، أكرم زيدا لأنه، اترك الخمر لأنه مسكر، يحرم الخمر لأنه مسكر، هذا وين يدخل؟ أيضا مشمول به جملة الوصف. فإذا الوصف في المقام أعم من الحيثيات الأربعة، هذا باختصار، وإلا ممكن أنهم أكو حيثيات لتحرير محل النزاع أوسع من هذا، إن شاء الله تجدونها في دراسة أعلى. هاي النقطة الأولى. ثانيا، نقطة ثانية، تقدم في بداية بحث المفاهيم، وأشرنا إليه أيضا في بحث جملة الشرط، أن بحث المفاهيم حيثية البحث فيها تنصب على نقطة جوهرية رئيسية واحدة، وهي أن الجملة الكذائية تشتمل على الخصوصية المستلزمة للمفهوم أو لا. المفهوم مدلول التزامي لازم، ملزومه ما هو؟ مو نفس الجملة الشرطية ولا نفس الجملة الوصفية ولا ولا، وإنما ملزومه تلك الخصوصية. تلك الخصوصية مستفادة أو قد تستفاد من المنطوق. ما هي تلك الخصوصية التي يبحث عنها ليكون المفهوم لازما لها؟ هي الحصر، خصوصية الحصر. في الجملة الشرطية كنا الحصر وين يصير مفادة؟ أن الشرط هل هو علة منحصرة للجزاء أو لا. الآن نفس النكتة نفس الخصوصية، لكن نأخذ بها حيثية الجملة الوصفية، هل الوصف علة منحصرة للحكم أو لا؟ إذا استفدنا من الجملة الوصفية أن الوصف علة منحصرة للحكم، إذن الخصوصية موجودة فالجملة لها مفهوم، وإلا فلا. فإذن يقع البحث في المقام، كل البحث يقع في شنو؟ أن جملة الوصف هل تدل على العلية الانحصارية أو لا؟ من قال بالمفهوم عليه إثبات أن جملة الوصف ظاهرة دالة، شوف بأي دلالة كانت، على ماذا؟ على أن الوصف علة منحصرة. من ينكر المفهوم للجملة الشرطية عليه أن ماذا؟ أن يناقش ويبطل كل تلك الحيثيات والأدلة التي ذكرت على دلالة الجملة الوصفية على الخصوصية وهي العلة المنحصرة. هذه النقطة الثانية، واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة، ذكرت عدة وجوه لإثبات هذه الخصوصية. طبعا هذه النقطة نركز الثانية حسب ما مطالعة سريعة، بعض الشروحات أو تحقيقات أو كذا سهوان أو اشتباهان، ولا قضية واضحة ما يحتاج يعني لا يقع فيها. فبعض التعبيرات أن الجملة الوصفية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، ويجي يقول بالوضع بالانصراف بالكذا، هذا سهو المفروض وين الكلام يصير؟ هل أن الجملة الوصفية تدل على العلية الحصرية أو لا؟ كل كلام راح يصير وين؟ بعد مو يم المفهوم، خلصنا. ها شيخ عباس، بعد احنا من الآن بحثنا مو عن المفهوم راح يصير، عن شنو؟
الانحصارية،
عن العلية الانحصارية. إذا ثبتت العلية الحصارية أكو مفهوم، وإلا فلا. بعد إحنا ما لنا علاقة بالمفهوم. النقطة الثالثة، ذكرت وجوه متعددة لإثبات هذه الخصوصية. يذكر المصنف منها لعله 6 وجوه. وجوه يعني بسيطة يمكن أن نسردها بشكل سريع مع إشارة لمناقشات المصنف لكل وجه. الوجه الأول، الدعية أن الجملة الوصفية موضوعة بالوضع بأصل الوضعية، موضوعة لمن؟ للعلية الحصرية. عندنا وضع مفردات ووضع مركبات، من ضمن وضع المركبات الجملة الوصفية موضوعة لمن؟ لحصر علية الحكم بالوصف. المصنف هم يناقش في هذا بأنه هذا يحتاج إلى مثبت، هذه دعوة. الوضع يثبت إما بالتبادر وإما بإخبار أهل اللغة. إخبار أهل اللغة ما عدنا، هذه المعاجم بأيدينا، لم ينقل أحد منهم أن الوصف أن الجملة الوصفية موضوعة للحصر. تبادر أيضا ماكو، إذن هذه الدعوة الأولى باطلة لأنها بلا دليل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن المتكلم لما ذكر الوصف أراد به حصر سببية الحكم بهذا الوصف، وإلا لو لم يكن حصرا للزمه لغوية استعمال المتكلم للوصف. أكرم زيدا العالم لو لم يكن الحكم مختص بزيد من حيث هو عالم، بحيث لا يثبت له لو لم يكن عالم لكان ذكر عالم له بالحديث. عدم القول بالمفهوم يعني إمكان ثبوت وجوب الإكرام لزيد العالم ولزيد غير العالم، صح؟ حتى يصير واضح. مثلا أفرض مو زيد، خلينا نقول أكرم العالم العادل، لو كان وجوب الإكرام ثابتا للعالم العادل وغير العادل، هو إذا كانت مفهوم شنو راح يصير مفهومها؟ لا تكرم العالم غير العادل. فإذا قلنا ماكو مفهوم يعني شنو؟ ممكن أن يثبت الإكرام للعالم غير العادل، فراح يصير وجوب الإكرام ثابت لمن؟ للعالم، سواء كان عادلا أو غير عادل. يصير بعد هذا ذكر العادل شنو؟ لغو، ما له وجه. هذا وجه ثاني، دليل ثاني. مصنف يناقش يقول هذا صحيح لو كان الغرض من استعمال الوصف هو بيان الحصر أو إرادة الحصر، ولكن هناك أغراض متعددة ذكرت في البلاغة، أن الوصف قد يذكر لأغراض غير الحصر. نعم، منها إرادة حصر الحكم أو حصر المحمول بهذا الموضوع، لكن ممكن أنه الواصف من باب المعرف، أنه قد المتكلم يعلم بخصوصية السامع أنه لا يشخص هذا الموضوع إلا بهذا القيد، فهو من باب شنو؟ تعريف الموضوع أو تعريف الموصوف بهذا الوصف، أو من باب الاهتمام أن المتكلم يريد أن يهتم بهذا الصنف بهذا الوصف من الموضوع، وغير ذلك بعد ذا الراجحة بالبلاغة، أو يعني أغراض متعددة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يقول أن المتكلم في مقام البيان، متكلم في مقام البيان بمعنى في مقام بيان ما له الدخل في ترتب الحكم، فهو حينما يقول أكرم العالم العادل هو الآن في صدد بيان ما يكون له الأثر في ترتب وجوب الإكرام على العالم، وقد ذكر هذا الوصف ولم يذكر غيره. فلو كان، لاحظوا، فلو كان هناك مؤثر آخر في الحكم لهذا الموضوع ولم يذكره كان مخلا بغرضه. شوية التفتوا وياي، شنو هاي؟ لو كان هناك شيء آخر، احنا إذا قلنا هذه الجملة أكرم العالم العادل، إذا قلنا لها مفهوم يعني شنو؟ لا تكرم العالم غير العادل، بمعنى نفي مدخلية أي وصف آخر في وجوب الإكرام. وإلا لو كان للفقر مدخلية بأن يكون مثلا أكرم العالم الفقير، راح يصير تنافي ويا من؟ وهي لا تكرم العالم غير العادل. فإذا قلنا بالمفهوم لابد أن ننفي القول بالمفهوم، معناه نفي مدخلية كل الأوصاف الأخرى مثل الفقر. خب نجي للمتكلم، المتكلم شنو طانه بالمنطوق؟ خصوصية العادل، بس العادل طانية. هذا ايش أفتهم من عنده؟ أن الفقر والمرض وكذا إلهم مدخلية، لو أنه ما إلهم مدخلية، ما إلهم مدخلية، لأن لو كان لواحد منها مدخلية وهو في مقام البيان يقتضى أن يذكر، أن يقول أكرم العالم العادل أو الفقير، بما أنه ما ذكر إلا العالم، إذن هو بقية الصفات شنو؟ بقية الأوصاف ما لها مدخلية، وهذا هو معنى المفهوم. تقول خب يمكن أن يكون مثلا للفقر مدخلية بس ما ذكر، أقول لك هنا راح ينقض غرضه، لأن هو غرضه بيان ما له المدخلية في ترتب الحكم، ورتب الحكم على خصوصية الموضوع المقيد بالعادل، إذن غير العادل ما له مدخلية، إذن جملة الوصف لها مفهوم. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الثالث. نوقش هذا الوجه بأن هذا الوجه أو الدليل تام إذا أثبت المستدل أن المتكلم في مقام البيان شنو ما له حطلها شنو بس تمام الدخل في ترتب الحكم على الجزاء. احنا الدليل كله بنينا على شنو؟ أن المتكلم في مقام بيان ما له الدخل، صحيح في مقام بيان ما له الدخل، لكن هذا ما له الدخل بنحو المهمل التكون الثبت، لأنه في مقام بيان ما له تمام الدخل لو ما له الدخل بنحو الإهمال. إذا أثبت أنه في مقام بيان تمام ما له الدخل إيه صحيح، حينئذ يكون ذكر الوصف وهو في مقام بيان تمام يكون طاردا لمدخلية بقية الأوصاف. أما إذا كان في مقام بيان ما له الدخل يخوب العادل له الدخل والفقر له الدخل. إذا كان هو في مقام أنت يوم جيت تقول أنا راح أذكر لكم فصول كتاب الكفاية، أنا راح أذكر لكم فصول كتاب الكفاية، وذكرتنا في 4-5 فصول مقاصد، أقول لك يعني بعد ماكو، يقول لا أنا ما قلت لكم راح أذكر تمام فصول، راح أذكر لكم فصول الكفاية. أذكر فصول الكفاية يعني شنو؟ على نحو الإهمال، فصل فصلين ثلاثة حق الكلام. لكن إذا كنت في مقام بيان تمام فصول الكفاية حينئذ من أسكت معناته بعد ماكو. هذا فرق ما بين تمام وإهمال. المستدل بنى الدليل على أنه في مقام بيان ما له الدخل، المناقش يقول له ما له الدخل مو كافي بنحو الإهمال، كون يصير بنحو التمام. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع شوية نلتفت حتى نفرق عن ما أدري ياه الثاني مدري منه. يدعي البعض في كدليل على الحاصر في الجملة في جملة الوصف أن الوصف ظاهر في العلية، الوصف في الجملة الوصفية ظاهر في العلية للحكم بالوضع بالانصراف بالإطلاق ما أدري، لكنه إحنا عرفان اتركونا من كل تدقيقاتكم. أي واحد سليم الذوق من العرف يقال له أحببت زيدا الفقير، زرت عمرا المريض، الأم حينما تتكلم عن أحد أولادها مو وتقول فلان عزيزي أولاد فلان عزيزي، ها شنو العرف يفهم؟ يعني البقية ما بيهم هذا الحكم. هذا كاشف على أن الوصف المذكور هو علة الحكم، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم كما في كل علة ومعلولها. وهذا عايشين احنا، ها واية من يجوا مثلا الأم وقالت عن وليتها كذا، رأس الثاني يطفر يقول يما شواني رحم الله. واية هذا الوجه الرابع. المستدل هم بكل بساطة يقول له تمام أسلم معك أن الوصف علة، لكن احنا كلامنا في كونه علة لو علة منحصرة، ظاهر في كونه منحصرة أسلم وياك حتى أدخل بغير نقاش. أما إذا تقول لا ظاهر في كونه علة ما أناقش في هذا، وليكن علة، لكن كون علة مو هاي الخصوصية التي تستلزم المفهوم، الذي يستلزم المفهوم هو العلة المنحصرة. هذا شنو الوجه الرابع. الوجه الخامس ما أدري لحق نطبقهن أو لا، حتى ما أدري لا يبقى إلى غير يوم. الوجه الخامس ونخلي السادس بعدين. الوجه الخامس يقول اعتمادا على قاعدة احترازية القيود، يعني أن القيود قسمت إلى قسمين، احترازية وتوضيحية. احترازية بمعنى أن الحكم يثبت بثبوتها، هو هذا معنى احترازية، يحترز عما عدا هذا القيد. توضيحية لو ماكو تنافي أنه ممكن أن يكون هذا الحكم موجود مع هذا القيد ومن دون هذا القيد، توضيحية. فاعتمادا على هذه القاعدة، الوصف قيد والأصل بالقيود الاحترازية. فإذا جعل المتكلم موضوع حكمه مقيدا بوصف فالجملة ظاهرة في أن الوصف قيد احترازي. قيد احترازي يعني يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه، وهو معناه دلالة الجملة الوصفية على الحاصل وبالتالي على المفهوم. واضح إن شاء الله؟ المناقش يسلم ويقول نعم أحسنت، بوركت، زوجت، هذه القاعدة كبرويا تامة، صغرويا تامة. تبعد بمن تناقش؟ أناقش بالنتيجة، أناقش بعدم تكرر الحد الأوسط. القيد المذكور في المقام احتراز، ولكن احتراز عن ماذا؟ عن سنخ الحكم أو شخص الحكم. ما ذكرته تام، وهو يأتي في بيان ماذا؟ قيدية واحترازية الوصف عن شخص الحكم، أن هذا الحكم شخص الحكم يثبت لهذا الموضوع بهذا القيد، ونحترز بهذا القيد عن ثبوت وانتفاء هذا الحكم الشخصي عن هذا الموضوع في حالة ثبوتي وعدم ثبوتي هذا الوصف وهذا القيد. أما أن هذا القيد احتراز عن سنخ الحكم بحيث بثبوته يثبت سنخ الحكم وبانتفائه ينتفي سنخ الحكم، هذا غيره مستدل عليه، مو تام. يعني مو نريد يقول دليلك مو تام نهائيا، دليلك لم يقدم لنا وجها لإثبات احترازية المذكور عن الشخص عن سنخ الحكم. قال فصل: الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه. المصنف بعد يقول هذا الذهن راح ينصرف من أقول وصف ينصرف للوصف نحو، فأنا خل أعمم أبين التعميم بمن وما بحكمه. فهنا من يجي واحد يسأل هنا الوصف شو مراد به؟ الوصف النحوي، وصف الأصولي، يا وصف
مفروض أصولي
النحوي
كلمة
أصولي
ما ذكر كلمة وما بحكمه.
هو هنا وما بحكمه راح يعمم الوصف النحوي إلى مصطلح جديد اللي هو الوصف الأصولي. إذا قلنا بأنه المراد من الوصف هو الوصف الأصولي، بعد شنو وما بحكمه؟ هو صار بعد كل هذا الوصف واضح مطلقا لعدم ثبوت لا مفهوم مطلقا كقاعدة لعدم ثبوت الوضع، هذا الدليل الأول ما ثابت الوضع، وعدم لزوم اللغوية بدونه دليل ثاني، لعدم انحصار الفائدة به، أكو فائدة أخرى مو منحصر استعمال الوصف بال، وعدم قرينة الثالث. شوي خلنا نلتفت لشلون يطلع هذا، شنو قلنا هو الدليل الثالث؟ أن المتكلم في مقام البيان ما له الدخل، مو؟ طب هنا شنو العبارة اللي طلعت هذا الدليل الثالث؟ وعدم قرينة أخرى ملازمة له، ماكو قرينة. يعني هو الآن هاي المصنف يذكر، ترى يذكر المناقشات، وإحنا منعت نطلع الأدلة، واضح التفتيم؟ هذا المناقشات للأدلة. المستدل يقول بأنه أكو قرينة على أن المتكلم في مقام البيان، هنا المصنف يجاوب يقول ماكو قرينة عامة، هاي مراد ماكو قرينة عامة أخرى ملازمة للوصف المذكور. شنو هي القرينة؟ أنه في مقام البيان، يقول صحيح هو في مقام البيان ولكن مو في مقام البيان بشكل عام، مو ماكو قرينة عامة، اكو قرينة خاصة انه في مقام بيان ما له الداخل لكن ليس في مقام بيان تمام الداخل. هذا الثالث. وعليته فيما استفيدت، فيما اذا استفيدت عفوا، الوجه الرابع وعليته فيما اذا استفيدت غير مقتضية له. اذا استظهرنا ان الوصف علة فهذه غير نافعة. ليش؟ أحسنتم، لأن إحنا نريد العلية، الحصارية مو مطلق العلية. ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية للمفهوم إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه مقتضى العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع ومورد النقض والإبرام. هذا كله شنو؟ جواب على العلية. إذا كان علية خب مسلم علية وراح يكون هو سبب لوجود الحكم، لكنه سبب لوجود الحكم بمعنى ينتفي الحكم بانتفائه ويثبت بثبوته أو لا، بالتالي ماكو معنى للتفصيل في الجملة الوصفية باعتبار مجرد استفادة العلية.
شيخنا نقدر نطلع من هذه العبارة أنه ممكن أكون مفهوم إذا كانت قرينة خاص،
نعم.
كما قلنا في مفهوم الشرع،
فهو بالتالي يعني كان ماريد يقول بأن هذا إثبات العلية مو هو النافع، إثبات العلية المنحصرة وإثباته في بعض الموارد الخاصة هذا بقرينة خاصة هذا مو هو اللي نبحث عنه. ولا ينافي ذلك، الوجه الخامس، ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. ما ينافي، ليش؟ لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، تضييق الدائرة، مو أنه يكون هو السبب الرئيسي أو العلة. يعني بعبارة أخرى هذا شنو موضوع الحكم؟ تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، كله لو نبدله نخلي مكانه شنو؟ الحكم الشخصي. لا توجب إلا الحكم الشخصي بدل تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية خلي مكانه كل الشخص، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، كما مثلا أكرم الأفرض يقول أكرم العالم المستنبط، أكرم العالم المستنبط، يعني كان ما يقول أكرم الفقيه، مو شيء. فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو شنو جئني بحيوان ناطق، ماكو فرق، فأي ناطق موجة احتراز، وإنما جاءت لبيان شنو؟ تضييق دائرة الموضوع اللي هو لأجل إثبات الحكم الشخصي. كما أنه لا يلزم، هذا الدليل الوجه السادس يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عم عبد الله، سلام الله عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
هو درس استخدام ساعة، أنا منتظر هاي ربع خاطر.